الأمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث إصلاح القلوب: أصل محركات القلوب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت للساعة؟ قال: حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فإنك مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الفصل في محركات القلوب. والقلوب لها ثلاث محركات عظيمة جاء فيها نصوص كثيرة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، تدل على عظم شأنها، وهي المحبة والرجاء والخوف. محبة الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه، وهي كما سيأتي يسميها أهل العلم أركان التعبد القلبية، لأن مطلوب من كل متعبد بأي عبادة كانت، صلاة أو صياما أو صدقة أو غير ذلك، أن يقيمها على هذه الأركان الثلاثة، بأن يعبد الله حبا فيه ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه. وهذه الثلاث كلها من أعمال القلوب وخصال القلوب العظيمة، وهي كما تقدم تعد أركانا للتعبد، تعد أركانا للتعبد، إنما يقوم التعبد عليها. وهذان الحديثان للصحابي الجليل أنس رضي الله عنه جمع هذه المحركات الثلاثة أو الأركان الثلاثة للتعبد، محركات القلوب. الحديث الأول فيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ وما أعددت لها؟ صرفه عليه الصلاة والسلام في الجواب إلى ما ينبغي أن يهتم به، أي أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأيضا قريبة، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. وساعة الإنسان التي هي حضور منيته ومفارقته لهذه الدنيا لا يدري متى تكون، قد تأتيه وهو في ريعان شبابه وقوة نشاطه، وقد تأتيه في شيخوخته وكهولته وكبر سنه. سيأتي معنا في الحديث الثاني لأنس أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على شاب وهو في الموت، على شاب وهو في الموت، وهذا فيه أن الموت ما يفرق بين شاب وشايب أو صغير أو كبير، لا يفرق، من جاءت منيته أيا كان صغيرا كبيرا حتى لو كان رضيعا. فالساعة آتية والإنسان ما يدري ما اسمه غدا، كما قال ذلك ابن عمر، ما يدري ما اسمه غدا، يعني أحي أم ميت، غدا ما يدري هل هو من الأحياء أو من الأموات، بل إذا أصبح لا يدري هل يمسي أو لا، وإذا أمسى لا يدري هل يصبح أو لا. فالساعة آتية، لكن المهم هو الاستعداد، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لافتا انتباه هذا السائل وما أعددت للساعة، وما أعددت للساعة. المهم أن يكون الإنسان مستعد، مات اليوم أو مات بعد 20 سنة أو بعد 50 سنة، يكون في كل هذا الوقت مستعد، لأنه لا يدري متى يفجأه الموت ومتى يحضر الأجل، فيكون مستعدا. المهم هو الاستعداد. قال وما أعددت للساعة؟ قال حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حب الله هذا الأصل، أصل عظيم، بل ركن من أركان التعبد، وحب الرسول عليه الصلاة والسلام تبع لمحبة الله، كما في الدعاء الماثور: اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. قال حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فإنك مع من أحببت، فإنك مع من أحببت. هذه الكلمة، أنت مع من أحببت، المرء مع من أحب، فرح الصحابة بها الفرح العظيم. يقول أنس معبرا عن الشعور الذي قام في نفسه والصحابة الذي سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، قال فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. المرء مع من أحب، وقوله المرء مع من أحب لا يلزم التساوي في الدرجات، لا يلزم التساوي في الدرجات، ولكل درجات مما عملوا، لكنه معهم في الجنة ويتزاورون ويتلاقون، ولكل درجته ولكل من منزلته فيها. والحديث الثاني حديث أنس أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك، قال كيف تجدك، أجاب هذا الشاب بجواب هو من أجمل الجواب وأسده وأدله على حسن الفهم. قال كيف تجدك؟ قال أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي، يعني جامع بين الرجاء والخوف، في قلبه رجاء وفي قلبه خوف، يرجو الرحمة ويخاف العذاب، فاجتمع في قلبه الأمران. قال أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن، يعني الذي هو فيه الشاب مرض الموت، إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف، إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. هو يرجو الرحمة يعطيه الله الرحمة، ويخاف العذاب ينجيه الله سبحانه وتعالى من العذاب. هذا يدل دلالة بينة ظاهرة على أهمية العناية بالرجاء والخوف، وأن يكون دائما في قلب المرء، لأن الرجاء من أعمال القلوب والخوف من أعمال القلوب، فيحرص المسلم على أن يكون قلبه دائما فيه الرجاء والخوف، وأيضا كما سيأتي يكونان في قلبه بتوازن، لا يغلب أحدهما على الآخر. نعم.
جمع هذان الحديثان ثلاث خصال عظيمة من خصال القلوب، هي خير عدة ومدخر للقاء الله: الحب والرجاء والخوف. حب الله تبارك وتعالى ورجاءه والخوف منه سبحانه، ولا بد منها في الطاعات كلها والعبادات جميعها. قال الله جل وعلا في شأن الحب: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال جل وعلا في شأن الرجاء: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال جل وعلا في شأن الخوف: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وجمع جل وعلا هذه الثلاثة في قوله سبحانه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا.
نعم، هذان الحديثان جمع هذه الخصال الثلاثة: الحب في الحديث الأول، والرجاء والخوف في الحديث الثاني. فجمع هذان الحديثان هذه الخصال الثلاثة التي هي أركان للتعبد، وهي في الوقت نفسه محركات للقلوب لكل فضيلة وخير. وهذه الأركان أو الخصال مطلوب من العبد أن تكون معه في كل طاعة وفي كل عبادة. عندما يصلي يصلي حبا لله، يرجو ثوابه ويخاف عقابه. عندما يحج يحج حبا لله، رجاء لثوابه وخوفا من عقابه. عندما يصوم يصوم حبا لله، رجاء لثوابه وخوفا من عقابه. وهكذا في كل طاعة لا بد أن تقام الطاعات كلها على الحب والرجاء والخوف. وهذه الخصال الثلاث ذكرت في القرآن في مواطن كثيرة، ذكر الحب في مواطن، وذكر الرجاء أيضا في مواطن، وذكر الخوف في مواطن من القرآن، وفي بعض المواطن جمعت الثلاث، مثل الآية الأخيرة من مثل قول الله عز وجل في سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، هذا فيه المحبة ابتغاء الوسيلة، ويرجون رحمته هذا الرجاء، ويخافون عذابه هذه خصلة الخوف، إن عذاب ربك كان محذورا. قبل أن نواصل أود أن نرجع لشان أنسى الصفحة الثامنة، الصفحة الثامنة المقطع الأخير: والمأمور نوعان. المأمور نوعان، نوع هو عمل ظاهر على الجوارح، وسقط ذكر النوع الثاني كما هو في المجموع للفتاوى لشيخ الإسلام، ولهذا تقيدون بعد في آخر السطر الأخير أو ما بما يقول ويقصده، بعدها يكتب ثم قال رحمه الله يعني ابن تيمية، ويفتح أيضا القوس: النوع الثاني ما يكون باطنا في القلب، ما يكون باطنا في القلب كالإخلاص وحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والتوكل عليه والخوف منه، وكنفس إيمان القلب وتصديقه، وكنفس إيمان القلب وتصديقه بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا النوع تعلقه بالقلب ظاهر، فهذا النوع تعلقه بالقلب ظاهر، فإنه محله. وهذا النوع هو أصل النوع الأول، هذا النوع الذي في القلب من الإخلاص إلى آخره هو أصل النوع الأول الذي تقدم، الذي هو العمل الظاهر. وهذا النوع هو أصل النوع الأول، يقفل القوس ويسار في الهامش مجموع الفتاوى المجلد 14 الصفحة 119. نعم.
ومقام الحب من العبادة مقام الروح من الجسد، وهو الذي يهيج النفس ويحركها إلى القيام بالعبادة وطاعة المحبوب سبحانه والبعد عن مناهيه. فالحب أساس للعبادة، بل هو روح لها، لا قيام للعبادة إلا عليه. والرجاء قائد للنفس، لا سير لها في الطريق ولا استقامة لها عليه إلا به. والخوف سائق للنفس وحاجز لها عن الحرام والآثام.
نعم، يعني هذا بيان مكانة هذه الخصال الثلاثة في العبد. فالحب مقامه من العبادة مقام الروح من الجسد، مقام الروح من الجسد. والنفس كما سيأتي كنفوس الدواب، يعني لها روح تحتاج إلى قائد وتحتاج إلى سائق. فالنفس كذلك، النفس روحها الذي يحركها هو الحب، حب الله سبحانه وتعالى. وأحتاج في سيرها إلى الله إلى سائق وقائد، إلى سائق وقائد. والرجاء هو القائد، الرجاء هو الذي يقود النفس يحدوها، لأن كل ما يقرأ في الرغائب فضائل الأعمال في أوصاف الجنة ذكر رحمة الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك، هذه كل ما تحركت في القلب قوي الرجاء وقاد الرجاء المرء إلى كل طاعة وكل فضيلة. والخوف سائق، الخوف سائق عندما يقرأ نصوص الوعيد، نصوص التخويف يحصل لقلب خوف، هذا الخوف يسوقه، لا يجعله يقف مع الحرام ومع الآثام، بل يسوقه إلى تركها والبعد عنها والإقبال على طاعة الرب سبحانه وتعالى. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في باب الرجاء مع الخوف، في باب الرجاء مع الخوف، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة من 100 المخلوقة. فلو يعلم، انتبه، هذا موضع الشاهد للرجاء والخوف، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لا ييأس من الجنة. ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. رجاء وخوف، لما تقرأ آيات الرحمة والفضل والنعيم والجنة والثواب، هذه تحرك الرجاء والطمع في 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 في, في ذلك. ولما يقرأ العذاب والنار والعقوبات، سخط الله عز وجل، هذا يلحق بالقلب خوف. والعبد محتاج لهما معا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. كلاهما معا. ولهذا تجد القرآن هكذا: تذكر آيات الرحمة وبعدها آيات العذاب، أو العكس، يذكر العذاب ثم تذكر الرحمة. رجاء وخوف، رجاء وخوف، الرجاء قائد والخوف سائق، وهما للعبد المؤمن كجناحي الطائر، لا يستقيم الطيران والسير إلا بهذين الجناحين. نعم. والحديث رواه ابن حبان في صحيحه في باب البيان بأن الواجب على المسلم أن يجعل لنفسه محجتين يركبهما، إحداهما الرجاء والأخرى الخوف، وأورد هذا الحديث، أورد هذا الحديث. الشاهد من الحديث أنه مطلوب من العبد أن يقرأ آيات النعيم والثواب والجنة إلى آخره ليرجو، ويقرأ أيضا آيات العذاب ليخاف، فيجمع لنفسه بين الرجاء العظيم في رحمة الله والخوف أيضا الشديد من عقوبة الله. وجود الرجاء في قلبه يسوقه إلى يقوده إلى الخيرات، ووجود الخوف في قلبه يسوقه إلى الفضائل وترك المحرمات والمنكرات. نعم.
عن وهب بن منبه رحمه الله قال: النفس كنفوس الدواب، والإيمان قائد والعمل سائق، والنفس حرون، فإن فتر قائدها حرنت على سائقها، وإن فتر سائقها ضلت عن الطريق. رواه الجري في أدب النفوس. شبهت النفس بالدابة الحرون لكثرة تقلبها وعدم تحكم الإنسان بها إلا إذا أعانه الله عليها بالعلم والعمل. قال ابن تيمية رحمه الله: فإن العلم قائد والعمل سائق، والنفس حرون، فإن وني قائدها لم تستقم لسائقها، وإن وني سائقها لم تستقم لقائدها. فإذا ضعف العلم حار السالك ولم يدري أين يسلك، فغايته أن يستطرح للقدر. وإذا ترك العمل حار السالك عن الطريق فسلك غيره مع علمه أنه تركه، فهذا حائر لا يدري أين يسلك مع كثرة سيره، وهذا حائر عن الطريق زائغ عنه مع علمه به. فالرجاء قائد لها إلى كل فضيلة يحدو إلى الطاعات ويأخذ بالعبد مأخذ الجد في العبادات، والخوف سائق وزاجر للعبد للمضي في الطاعة والبعد عن الحرام والإثم. والرجاء إنما يكون نافعا إذا كان قائدا للطاعات، والخوف إنما يكون نافعا إذا كان حاجزا عن المحرمات والآثام. ولا يغلب رجاء على خوف ولا خوف على رجاء، بل يؤتى بهما جميعا، فإنهما بمثابة الجناحين للطائر. فمن غلب الرجاء على الخوف أمن من مكر الله، ومن غلب الخوف على الرجاء قنط من رحمة الله. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، قال: الشرك بالله والإياس من روح الله، قال: الشرك بالله والإياس من روح الله، والأمن من مكر الله. الأمن من مكر الله.
نعم. يقول: نعم، الرجاء قائد للنفس إلى كل فضيلة، والخوف سائق وزاجر للعبد للمضي في الطاعات والعبادات والبعد عن المحرمات. لاحظ من خلال هذا الكلام الأثر العظيم لوجود الرجاء والخوف في القلب، وجودهما معا في القلب، وتحرك القلب بهما بالرجاء والخوف. انظر للأثر، الرجاء يقود للفضائل، والخوف يحجز عن الرذائل، يحجز عن الرذائل. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله: الخوف والرجاء مطية المؤمن، مطية المؤمن. ويقول الخطابي صاحب معالم السنن، يقول: الخوف والرجاء مدرجة العبودية، مدرجة العبودية. لاحظ، مطية المؤمن مدرجة العبودية، لأن العبد في التعبد لله عز وجل والإقبال عليه بحاجة ماسة إلى الرجاء والخوف، بحاجة إلى ماسة إلى الرجاء والخوف في كل عبادة، هو محتاج إلى أن يتحرك في قلبه الرجاء وأيضا يتحرك في قلبه الخوف. قصة الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، قال: ماذا تقول؟ قال: أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ونحن حولها ندندن، رجاء وخوف، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يدعوننا رغبا ورهبا. فالعبد بحاجة ماسة إلى الرجاء وبحاجة ماسة إلى الخوف في العبادة كما تقدم، وأيضا عند وقوع السيئة، عند وقوع السيئة يحتاج كذلك إلى الرجاء والخوف. انظر كلاما جميلا ليحيى بن معاذ رحمه الله، يقول: ما من مؤمن يعمل سيئة إلا ويلحقها حسنتان، ما من مؤمن يعمل سيئة إلا ويلحقها حسنتان: خوف العقاب ورجاء العفو. خوف العقاب ورجاء العفو، عندما يعمل المؤمن السيئة يتحرك في قلبه هذان الأمران، سماهما حسنتان، وهما حسنتان، الرجاء حسنة والخوف حسنة. فإذا حصل زلة حصلت منه المعصية خاف من العقوبة، وفي الوقت نفسه ماذا؟ رجاء العفو، يخاف من العقوبة فلا يأمن، يخاف من العقوبة فلا يأمن، ويرجو العفو فلا يقنط، ويرجو العفو فلا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالرجاء والخوف يحتاج إليهما في التعبد، ويحتاج إليهما أيضا في المعاصي، إن حدثت المرء النفس بمعصية أو فعلا وقع في المعصية، يحتاج إلى أن يحرك في نفسه الرجاء والخوف. وهذا يبين لنا أن الرجاء والخوف من ركائز صلاح القلب الذي هو موضوع هذا الكتاب، من ركائز صلاح القلب. في الحلية لأبي نعيم، عن في الحلية لأبي نعيم عن أبي عثمان الحيري أو الحيري قال: صلاح القلب من أربع خصال، صلاح القلب من أربع خصال: التواضع لله وسيأتي، والفقر إلى الله وسيأتي أيضا، والخوف من الله، والرجاء لله. هذه صلاح القلب، ولو أضاف إليها محبة الله تكمل هذه الأمور العظيمة التي هي صلاح القلب. قال: صلاح القلب من أربع خصال: التواضع لله، والفقر إلى الله، والخوف من الله، والرجاء لله. هذه خصال من خصال القلوب، لا صلاح للقلوب إلا بها. نعم.
صلى الله عليكم. فالأمن من مكر الله يتطرق إلى النفس عندما يغلب العبد الرجاء والقنوط من رحمة الله. فالأمن من مكر الله يتطرق إلى النفس عندما يغلب العبد الرجاء والقنوط من رحمة الله يتطرق إليها عندما يغلب العبد الخوف. والواجب على العبد أن يأتي بالرجاء والخوف معا بتوازن.
نعم، لو يوضع الضمة على الطاء في القنوط أحسن. نعم، والقنوط من رحمة الله، وأيضا الفاصلة هذه التي بعد من رحمة الله تحذف. اقرأ من الأول. فالأمن،
صلى الله عليكم، فالأمن من مكر الله يتطرق إلى النفس عندما يغلب العبد الرجاء والقنوط من رحمة الله يتطرق إليها عندما يغلب العبد الخوف. والواجب على العبد أن يأتي بالرجاء والخوف معا بتوازن.
يعني لا يغلب أحدهما على الآخر، لا يغلب أحدهما على الآخر، بل يأتي بهما بتوازن: رجاء وخوف. نعم.
فما أحوج العبد إلى العناية بهذه الأركان الثلاثة للتعبد، محبة لله ورجائه والخوف منه سبحانه، لتستقيم له طاعة لله تبارك وتعالى. وكل تفريط يقع في الناس غلوا أو تقصيرا راجع إلى الإخلال بأحد هذه الأصول الثلاثة، وتعد هذه الثلاثة.
نعم، يعني في الموطنين لله كلها تكون الله، يعني فما أحوج العبد إلى العناية بهذه الأركان الثلاثة للتعبد، محبة الله ورجائه والخوف منه لتستقيم له طاعة الله. نعم،
صلى الله عليكم. وتعد هذه الثلاثة محركات نافعة عظيمة النفع للقلوب. إذا وجدت في القلب حركته وسار سيرا حثيثا إلى الله طلبا لرضاه وبعدا عن مساخطه سبحانه، وقلت آفاته أو ذهبت.
وتعد هذه الثلاثة محركات نافعة عظيمة النفع.
صلى الله عليكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا بد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب إلى الله عز وجل فتعتصم به، فتقل آفاتها أو تذهب عنها بالكلية بحول الله وقوته. فنقول: اعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. وأقواها المحبة، وهي مقصودة تراد لذاتها لأنها تراد في الدنيا والآخرة، بخلاف الخوف فإنه يزول في الآخرة. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والخوف المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق. فالمحبة تلقي العبد في السير إلى محبوبه، وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه. والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب، والرجاء يقوده. فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه له، فإنه لا تحصل له العبودية بدونه، وكل أحد يجب أن يكون عبدا لله لا لغيره.
هذا كلام عظيم جدا في توضيح هذه الثلاث: المحبة والرجاء والخوف، وعظم أثرها على نفس العبد المؤمن، وأنه ينبغي أن يجمع في قلبه هذه الخصال الثلاثة: المحبة والرجاء والخوف. يقول ابن تيمية رحمه الله: المحبة تلقي، أي تجعل العبد في السير إلى محبوبه، تلقيه في طريق السير إلى محبوبه، وعلى قدر ضعفها أو قوتها يكون السير. إن قويت المحبة قوي السير، وإن ضعفت المحبة ضعف السير. والخوف يمنعه أن يخرج، الخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب. كل ما أرادت نفسه تخرج إلى معصية، إلى إثم خارج طريق المحبوب، الخوف يحجزه ويمنعه. كل ما أرادت نفسه تقع في، قال: إني أخاف الله، تحرك في قلبه خوف الله عز وجل وخوف العقوبة. والرجاء يقوده لسرعة السير وطلب الفضائل والقرب. نعم.
فإن قيل: فالعبد في بعض الأحيان قد لا يكون عنده محبة تبعثه على طلب محبوبه، فأي شيء يحرك القلوب؟
يقصد فأي شيء يحرك المحبة في القلوب. يعني العبد في بعض الأحيان قد لا يكون عنده محبة، يعني قد لا تكون معتملة في قلبه، فماذا يفعل حتى يحرك المحبة؟ حتى يحرك المحبة، يعني بعنوان آخر: ما هي الأمور الجالبة للمحبة في القلب؟ ذكر أمرين، وابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين ذكر 10 أمور جالبة للمحبة. قلنا
يحركها شيئان: أحدهما كثرة الذكر للمحبوب، لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به، ولهذا أمر الله عز وجل بالذكر الكثير، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا الآية. والثاني مطالعته آلاءه والثاني مطالعة آلائه ونعمائه. قال الله تعالى: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
هذان أمران يحركان المحبة في القلب: كثرة الذكر، كثرة الذكر للمحبوب، كثرة ذكر الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا، يكثر من ذكر الله، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والأمر الثاني مطالعة الآلاء والنعم، يتأمل في آلاء الله ونعمه ومننه على عبده. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فتذكر النعم، نعمة الله على العبد في صحته، في مسكنه، في مطعمه، في مشربه، أعظم من ذلك نعمة الله عليه بالإيمان والطاعة، يذكر نعم الله عليه، فهذه تهيج في قلبه وتحرك في قلبه المحبة. نعم.
قال رحمه الله: فإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه من تسخير السماء والأرض وما فيها من الأشجار والحيوان وما أسبغ عليه من النعم الباطنة من الإيمان وغيره، فلا بد أن يثير ذلك عنده باعثا. وكذلك الخوف تحركه مطالعة آيات الوعيد والزجر والعرض والحساب ونحوه. وكذلك الرجاء يحركه مطالعة الكرم والحلم والعفو وما ورد. نعم. في الرجاء.
نعم، يعني مر معنا الحديث الذي خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب الرجاء مع الخوف، باب الرجاء مع الخوف، وفيه أن النظر في آيات الوعيد النار وما عد الله فيها من عقوبات هذا يعمل في القلب الخوف، وآيات الوعد والثواب والإنعام والإكرام والرحمة والفضل هذا يعمل في القلب الرجاء. نعم.
وقال رحمه الله: وإذا كانت المحبة أصل كل عمل ديني فالخوف والرجاء وغيرهما يستلزم المحبة ويرجع إليها، فإن الراجي الطامع إنما يطمع فيما يحبه لا فيما يبغضه، والخائف يفر من الخوف لينال المحبوب. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه الآية. وقال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. ورحمته اسم جامع لكل خير، وعذابه اسم لكل شر، ودار الرحمة الخالصة هي الجنة، ودار العذاب الخالص هي النار، وأما الدنيا فدار استدراج. وهذه الثلاثة فرائض افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده لا بد أن تكون في قلوبهم، وقد سماها أهل العلم أركان التعبد القلبية، لأنها أسس يقوم عليها الدين، ينبغي استصحابها في كل طاعة يتقرب بها إلى الله سبحانه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وقد علم أن العبادة إنما تبنى على ثلاثة أصول: الخوف والرجاء والمحبة، وكل منها فرض لازم، والجمع بين الثلاثة حتم واجب. فلهذا كان السلف يذمون من تعبد بواحد منها وأهمل الآخرين، فإن بدع الخوارج ومن أشبههم إنما حدثت من التشديد في الخوف والإعراض عن المحبة والرجاء، وبدع المرجئة نشأت من التعلق بالرجاء وحده والإعراض عن الخوف، وبدع كثير من أهل الإباحة والحلول ممن ينسب إلى التعبد نشأت من إفراط المحبة والإعراض عن الخوف والرجاء.
نعم، يعني السلف ذموا من تعبد الله عز وجل بواحدة دون بقية هذه الخصال، بمعنى أن هذه الخصال الثلاثة لا بد أن تجتمع، لا بد أن تجتمع محبة ورجاء وخوف في كل عبادة، كل طاعة لله عز وجل. الخوارج أعملوا نصوص الخوف وأهملوا نصوص الرجاء، لا يستدلون إلا بآيات الخوف وأحاديث الخوف، والرجاء لا يعولون عليه، أحاديث الرجاء لا يعولون عليها ويهملونها، عكسهم تماما المرجئة. المرجئة أعملوا آيات الرجاء والوعد والثواب وأهملوا ماذا؟ نصوص الخوف. ولهذا يعني تجد الخارجي يتمسك بالحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ويحكم عليه بهذه المعصية بالخروج من الدين والكفر. وتجد المرجئ في الجهة الأخرى يتمسك بحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، يقول هذه كلها ما تؤثر أبدا ولا لها أي أثر على الإيمان. يهمل نصوص الوعيد ويعمل نصوص الوعد على غير بابها. ولهذا العلماء بيّنوا أن النصوص الوعد والوعيد ما تتضح، يعني ما يتضح المعنى إلا بضمها إلى بعض، إلا بضمها إلى بعض فيفهم المراد بضمها. لا يؤخذ نصوص الخوف وحدها وتعمل مع إهمال نصوص الوعد، ولا العكس أيضا، ولا العكس. نعم.
وقد اجتمعت هذه الأركان الثلاثة في فاتحة الكتاب، قال الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. أما المحبة ففي قوله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، لأن الحمد هو الثناء على الله جل وعلا مع حبه، والثناء إذا كان عن غير حب يسمى مدحا ولا يسمى حمدا. والله جل وعلا يحمد لنعمه التي لا تعد ولا تحصى، ويحمد جل وعلا على أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة وجلاله وجماله وكبريائه سبحانه وتعالى. وأما الرجاء ففي قوله الرحمن الرحيم، فإن المسلم إذا قرأ الرحمن الرحيم تحرك في قلبه الرجاء.
نعم، كما في الآية: ويرجون رحمته. الرحمة تحرك الرجاء، يرجون رحمته.
وإذا قرأ مالك يوم الدين تحرك في قلبه الخوف، قال الله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. ثم قال بعد ذلك: إياك نعبد، أي أعبدك يا رب مخلصا لك العبادة بمحبتك ورجائك وخوفك.
نعم، هذه الأركان كما هو واضح اجتمعت في الفاتحة لمن يتدبرها عند قراءتها. من يتدبر الفاتحة عند قراءتها يتحرك في قلبه هذه الأركان الثلاثة. لما يقرأ الحمد لله رب العالمين، الحمد هو الثناء مع الحب، ففي الحمد يتحرك الحب في القلب. وعندما يقرأ الرحمن الرحيم يتحرك في قلبه الرجاء، يرجون رحمته. لما يقرأ مالك يوم الدين، أي يوم الحساب والجزاء، قال تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله، يتحرك ماذا؟ الخوف. هذه الثلاث تحركت في القلب في قراءة الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. بعدها جاء ماذا؟ إياك نعبد. جاء التعبد بعد أن أرسيت أركانه، جاء التعبد إياك نعبد بعد أن أرسيت أركانه التي هي المحبة والرجاء والخوف. فكأن التالي للفاتحة كأنه يقول: أعبدك يا رب مخلصا لك الدين، إياك نعبد، هذا في إخلاص، أعبدك يا رب مخلصا لك العبادة بمحبتك ورجائك وخوفك. محبة والرجاء والخوف. نعم.
وقد جاءت هذه الأركان الثلاثة مبينة مفصلة موضحة في كتاب الله تبارك وتعالى، ففي القرآن آيات فيها ذكر المحبة والترغيب فيها وبيان آثارها وثمارها وعوائدها الحميدة ومكانتها من الدين وفضل من قامت في قلوبهم يحبهم ويحبونه، وبينت علاماتها ودلائلها وشواهدها، وبينت أيضا الأمور الجالبة لها والتي تنمي المحبة وتقويها في قلب المسلم. وفيه آيات ذكر فيها الرجاء،
نعم،
وبيان مقامه، ذكر فيها الرجاء وبيان مقامه العظيم، وذكر الأمور التي تحرك الرجاء في القلب من النعيم والثواب والرحمة والمن والعطاء. وعموم آيات الوعيد والثواب وهي كثيرة في كتاب الله تحرك في قلب المسلم الرجاء. وكذلك أسماء الله،
هذه ضبطها أحسن، عموم تضم، لأن الذي يقرأ قد يظنها معطوفة على المعطوفات الكثيرة قبلها، فإذا ضمت تريح القارئ من النظر للسياق الآتي. وعموم آيات الوعد،
أحسن الله عليكم، وعموم آيات الوعد والثواب وهي كثيرة في كتاب الله تحرك في قلب المسلم الرجاء. وكذلك أسماء الله الدالة على المغفرة والرحمة والإنعام والإكرام والفضل والتوبة ونحوها تحرك في القلب الرجاء. وفيه آيات كثيرة فيها بيان الخوف والدعوة إلى تحقيقه، وأن يكون قلب المسلم خائفا من الله، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، فجعل ذلك شرطا في الإيمان وأساسا في الدين. وعموم آيات الوعيد في ذكر العقوبة والنار والبطش والانتقام وغير ذلك كلها تحرك في قلب الإنسان الخوف من الله والخوف من عذابه سبحانه. لقد خوفنا الله من سخطه وعقابه والنار، فوجب علينا أن نخاف، ورغبنا في الجنة وما فيها من كريم النزل وطيب النعيم، فوجب علينا أن نقبل ونرغب بقلوب عامرة بحب الكريم المنعم سبحانه.
نعم، لكن الغفلة هي المشكلة، يعني غفلة الإنسان، وإلا لو كانت هذه المعاني حاضرة في قلبه لكان الرجاء والخوف حاضرا في قلبه. لهذا يقول الناظم: فيا عجبا ندري بنار وجنة، فليس لذي نرجو أو تلك نحذر. يعني الغفلة عن ذكر هذه الأمور هي التي تضعف الرجاء وتضعف الخوف، ولهذا العبد يحتاج في هذا المقام إلى قراءة النصوص من الكتاب والسنة التي تحرك في القلب الرجاء وتحرك في القلب المحبة وتحرك في القلب الخوف. نعم،
أحسن الله إليكم. ويشبه أهل العلم هذه الأصول وحاجة العبد إليها في سيره إلى الله بالطائر، فالمحبة رأسه والرجاء والخوف بمثابة الجناحين. قال ابن القيم رحمه الله: القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطير جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر. ولكن السلف استحبوا أن يقوي في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء، وعند الخروج من الدنيا يقوي جناح الرجاء على جناح الخوف.
الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: الخوف أفضل من الرجاء ما دام الرجل صحيحا، فإذا نزل به الموت فالرجاء أفضل من الخوف. يقصد بأفضل أنه يغلب في حال الصحة، وفي حال المرض يغلب جانب الرجاء. قال: فإذا نزل به الموت فالرجاء أفضل من الخوف. قال: إذا كان في صحته محسنا عظم رجاؤه عند الموت وحسن ظنه، وإذا كان في صحته مسيئا أي بالمعاصي والذنوب ساء ظنه عند الموت ولم يعظم رجاؤه. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن، في رواية إلا وهو يحسن الظن بالله، لا يموت إلا وهو يحسن الظن بالله. يقول العلماء رحمه الله في, 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 في بيان الحديث هذا تحذير من القنوط وحث على الرجاء عند الخاتمة، تحذير من القنوط وحث على الرجاء عند الخاتمة. ومعنى حسن الظن بالله أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه. قالوا وفي حال الصحة يكون خائفا راجيا ويكونان سواء. وقيل يكون الخوف أرجح، قيل يكون الخوف أرجح، فإذا دنت أمارات الموت غلب الرجاء أو محضه، لأن مقصود الخوف الانكفاف عن المعاصي والقبائح والحرص على الإكثار من الطاعات. الآن القبائح والمعاصي في مرض الموت هل هي متحركة في النفس؟ هل النفس متحركة للمعاصي في مرض الموت؟ إذن هو حاجته في هذه اللحظات إلى ماذا؟ إلى تقوية الرجاء، إلى تقوية الرجاء. قال لأن مقصود الخوف الانكفاف عن المعاصي والقبائح والحرص على الإكثار من الطاعات والأعمال، وقد تعذر ذلك عند الموت، متعذر الأعمال ومتعذر أيضا تحرك النفس لمعصية أو نحو ذلك، تعذر ذلك أو معظمه في هذه الحال. فاستحب إحسان الظن المتضمن للافتقار إلى الله والإذعان إليه. ومع ذلك أقول يعني الحديث الأول حديث أنس ذاك الشاب المبارك الموفق لما قال له عليه الصلاة والسلام وهو في الموت قال كيف تجدك؟ ماذا قال الشاب؟ أرجو الله وأخاف ذنوبي. جامع بينهما معا في تلك اللحظة، قال أرجو الله وأخاف ذنوبي. أقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك وقال لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. ولهذا الأولى أن يكون الرجاء والخوف في الصحة وفي أيضا الموت يكونان متوازنين، يعمل الرجاء والخوف معا بتوازن. نعم.
أحسن الله ليكم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا يرجو عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه، رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم. وهذه الكلمة كما قال ابن تيمية رحمه الله من جواهر الكلام ومن أحسنه وأبلغه وأتمه، فمن رجا نصرا أو رزقا من غير الله خذله الله، والرجاء يكون للخير والخوف يكون من الشر، والعبد إنما يصيبه الشر بسبب ذنوبه، ولا يجتمع هذان الوصفان إلا لعبد موفق لنيل ما يرجو من الخير وللأمنة مما يحذر من الشر. جعلنا الله بمنه من المحبين الصادقين الراجين رحمته الخائفين من عذابه.
نعم، هذا كلام عظيم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. يقول لا يرجو عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه. يقول ابن تيمية رحمه الله هذا من جواهر الكلام، يعني كلام نفيس جدا، كلام متين، كلام عظيم. لا يرجو عبد إلا ربه، إذن العبد بحاجة إلى أن يقوي في قلبه الرجاء، رجاء الله عز وجل. ولا يخافن إلا ذنبه، يعني تبعة الذنوب والعقوبات التي أعدت لفاعليها. فيجمع بين الرجاء والخوف، وهذان لا يجتمعان إلا لعبد موفق، لا يجتمعان إلا لعبد موفق. الحاصل أنه ينبغي على قال العبد أن يحرص أشد الحرص على هذه المحركات الثلاثة للقلوب: المحبة والرجاء والخوف، وهي أركان للتعبد. ولنكن على ذكر لهذه الأركان الثلاثة للتعبد في قراءتنا للفاتحة، في قراءتنا للفاتحة عندما ييسر الله للعبد في صلاته أن يتأمل في معانيها وهو يقرأها، فهذا له أثر عظيم جدا، له أثر عظيم جدا على الصلاة نفسها، وله أثر على ما تعين عليه الصلاة، كما قال الله تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة. هذا له أثر على الصلاة نفسها، وأثر أيضا على ما تعين عليه الصلاة من أبواب الخير وأنواع القرب. قرأتها إلى آخره؟
أي نعم.
ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفق ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير.